وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا، فان طلقوا بعثوا بنفقتي ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله في بيان وجوب النفقة على الزوج، وقد عرفنا فيما مضى أن الزوج إذا أعسر وصبرت المرأة ولم تطالب بالطلاق فإذا أيسر هل يدفع النفقة من حين إيساره أو يدفع النفقة في فترة إعساره؟ لما عرفنا أن النفقة واجبة على الزوج في كل الأحوال، وأن المرأة يحق لها طلب وفسخ النكاح إذا أعسر الزوج ولم ينفق عليها، فكأن هذا المال والنفقة بقيت في ذمته ودينا عليه، ولذلك إذا أيسر يدفع لها ما في ذمته. والقائلون بهذا استدلوا بأثر عمر هذا الذي ذكر هنا، وهو أنه علم عمر رضي الله تعالى عنه أن بعض الرجال كانوا يغيبون في المعارك، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه كان يعس بالليل، يعني يسير في بين البيوت يتفقد أحوال الناس، وهو إمام أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعس بالليل يتتبع، وإذا به سمع امرأة في بيتها وفي داخل حجرتها وهي تنشد وتقول أبيات منها: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لما اهتز من هذا السرير جوانبه. فلما سمع هذا البيت استغرب عمر رضي الله تعالى عنه ما موجب قول المرأة لهذا البيت، فلما سأل قيل إن هذه المرأة تزوجت برجل ثم إنه تركها وذهب إلى الجهاد وانقطع عنها مدة طويلة، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ يعني ما هي المدة التي يمكنها أن تتصبر عن زوجها ثم بعد ذلك تتوق له وتشتاق إليه؟ فقالت له 4 أشهر، من 4 أشهر إلى 6 أشهر. فأمر أو فكتب عمر رضي الله تعالى عنه لأمراء الجنود ألا يحبسوا الجنود عندهم وخاص المتزوج منهم أكثر من 4 أشهر، فإذا جاء وبقي 4 أشهر يعيده إلى أهله، فإن امتنع عن العودة يلزمه إما أن يدفع النفقة يعود إلى أهله، وإما أن يطلق. فهذا هو أثر أو سبب هذا الأثر. قال: فإن أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، وهذا نص على الإنفاق والطلاق، لكن أصل القصة كما عرفتم أن أيضا يشمل شيء آخر وهو معاشرة الرجل أهلاه. قال: فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يعني بالمدة التي حبسوا بها النساء، فدل هذا الأثر على وجوب الإنفاق وأنه يبقى دينا في ذمة الرجل يدفعه ولو بعد حين. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال: أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. يقول: تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر، وإنه دليل على أن النفقة عنده لا تسقط بالمطل. ايش معنى بالمطل؟ ها؟ بالمطل اللي هو بمنع الانفاق. المطل معناه المنع، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني او مطل الغني غلم يبيح عرضه. مطل الغني غلم يبيح ماله وعرضه. فقال هنا يعني لو ان رجلا منع عن زوجته النفقة فانها لا تسقط ويلزمه ان يدفعها ولو كان وتكون بمثابة الدين. قال بالمطل في حق الزوجة، وعلى بالمطل في حق الزوجة، وعلى أنه يجب أخذ أحد الأمرين على الأزواج: الإنفاق أو الطلاق. فدل ذلك على أن الإنفاق واجب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الإمام الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على البيت على الولد. أخرجه أبو داود، أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له. وفي الشرح أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود. والظاهر والله أعلم الرواية المذكورة بأن الشافعي أخرجه وأبو داود واللفظ له هي أرجح، لأن لو كان هذا اللفظ للإمام الشافعي ما كان ثمة موجب بأن يقول وأخرجه النسائي. لو عطف النسائي على أبي داود، لو قال أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود والنسائي، ها؟ فكونه فرق بين أبي داود والنسائي ظاهره أن هذا اللفظ. وجرت العادة أن الحافظ ابن حجر إنما يختار اللفظ من الكتب الستة لا من غيرها، واضح؟ فهذا الحديث بين مراتب الإنفاق، وأن الإنسان يبدأ بأهله: الزوجة والولد. وجاء في هذه الرواية بذكر الولد قبل الزوجة، وفي رواية أخرى كما قال عند الحاكم، عند الحاكم والحاكم بتقديم الزوجة، أو عند النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، وفي بعض الروايات بالشك هل قدم الزوجة على الولد أو الولد على الزوجة، وفي بعض الروايات بدون شك قدم الزوجة على الولد. وهذا الحديث دل على أن الزوجة والولد حقهم واحد وواجب، وأنه كما يقول الشارح يقول إن بعض العلماء عللوا تقديم الولد على الزوجة أو الزوجة على الولد، قالوا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الحديث كان من عادته أنه يكرر الحديث ثلاثا، فمرة قدم الزوجة على الولد، ومرة قدم الولد على الزوجة، ليبين أن حق الولد والزوجة سواء. وإن كان الشارح لم يقبل هذا التعليل وهذا التوجيه وقال لا، احتمال تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للخبر ثلاثا بعيد، لكن يفهم من هذا أن حق الزوجة وحق الولد يعني مطلوب. وبالحقيقة إن هذا الحديث إنما استفاد منه العلماء الترتيب، لأن الرجل بين ما عنده فقال إن عنده درهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على ما ينبغي أن يفعله ابتداء فينفقه على نفسه، لأنه لو أنفق الدرهم على غيره وبقي ربما أهلك نفسه وأهلك من معه، ولذلك يبدأ بنفسه. وهذا الحكم لم يجعله العلماء خاصا بالنفقة، وإنما جعلوا الحكم فيه مضطرد في كل الأمور التي يترتب فيها حقوق عليه وعلى غيره، فيبدأ بحق نفسه. فقالوا إذا كان الإنسان له أولاد وعيال وجاء شهر رمضان وحان وقت صدقة الفطر ولم يكن عنده إلا ما يكفي أو ساعا فقط يزيد عن قوته وقوت أولاده، يخرجه عن نفسه أولا، فإن فضل شيء أخرجه عن زوجه، فإن بقي شيء أخرجه عن إيه؟ عن أولاده، ثم عن خادمه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فدل ذلك على أنه إذا تحاصت الحقوق وإذا تضيقت الحقوق ولم يكن عنده ما يكفي للكل، يبدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فبدأ بالأبعد وانتهى إلى إيه؟ إلى الأقرب. فدل ذلك على أن الأقرب هنا الزوجة والولد، ثم الأبوين والخادم. ولعل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل ليس له أبوين محتاجين إليه، ولذلك قدم أو ذكر مسألة الخادم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفق على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفق على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفق على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفق على خادمك، قال عندي آخر، قال فأنت إيه؟ أنت أعلم، يعني ضعه حيث ترى. فهؤلاء هم الذين تجب نفقتهم، والباقين يعني نفقتهم على سبيل الندب. قال أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. قال وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد. فقال المصنف يعني الحافظ ابن حجر، قال ابن حزم اختلف على يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان يعني الثورية الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء، لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا، فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء. هذا الكلام هو كلام مين؟ الحافظ ابن حجر أو ابن حزم؟ ابن حزم، وقد نقله الحافظ عنه. يقول الأمير الصنعاني معقبا قلت هذا حمل بعيد. إيش معنى هذا حمل بعيد؟ يعني هذا احتمال بعيد، فليس تكريره صلى الله عليه وسلم لما يقوله ثلاثا بمضطرد. وأما قوله ليس بمضطرد هذا فيه نظر، لأنه غالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيده ثلاثا، فإعادة الحديث ثلاثا مضطرد، لكن يقال إنه في مثل هذه الواقعة قد لا يكون مضطردا لأنه إجابة على سؤال. قال بل عدم التكرير غالب، وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه. ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرير لعدم الحاجة إليه، وهذا أيضا احتمال لفهم السائل للجواب. ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل. كيف تقوي؟ كونها جاءت لا تردد فيها، ذكر فيها أحد الاحتمالين، وهذا ليس بمرجح في أنه قدم الزوجة على إيه؟ على الولد. قال تقديم لأهل، تقديم الأهل والحديث ثم رواية جابر التي لا تردد فيها يقوي رواية تقديم الأهل يعني على الولد. قال والحديث قد تقدم، وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر، لأنه قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه أنت أعلم، لما قال له عندي آخر قال له إيه أنت أعلم. وهذا الحديث لا يدل على أنه لا يجوز الادخار، لأنه قد جاء ما يدل على أن الإنسان لو ادخر ماله لا إثم عليه، كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ولا يكون ترك الخير إلا به. لا هنا قال سفيان المراد به الثوري، كيف تعرف هذا؟ إما أن يذكر أو عن طريق الشيوخ. وفي الحقيقة إن هذا من الأمور التي استشكلها كثير من العلماء، فإن سفيان إذا أبهم لأنهما تعاصرا ولأنهما يشتركان في أغلب الشيوخ، ولذلك إذا جاء مبهمين قل ما يميز إلا بإيه؟ بالتنصيص عليهما. لا ليس بلازم، ليس بلازم إذا أطلق أن يراد به سفيان بن عيينة، قد يراد به سفيان الثوري. هذا قال قال وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك. ثم قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فهذا الحديث يدل على تقديم الأم في البر على الأب، وأن بر الأم مقدم. وهذه المسألة من المسائل التي ناقش الفقهاء فيها، قالوا إذا طلب الأب منه يعني أمرا وطلبت الأم غيرا، إذا كان أمرا لا مالا، معلوم في البر حمل العلماء هذا الحديث على البر بالمال، أما إذا كان في أمور الطاعة فهل يقدم أمر الأبي أو أمر الأم؟ هذه من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها. فمنهم من أخذ الحديث على أنه مطلق وعام ويشمل كل أنواع البر ومنها الطاعة، فتقدم طاعة الأم على طاعة الأبي. ومن العلماء من يرى أن طاعة أن بر الأم يقدم، يعني فيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالإنفاق، أما فيما يتعلق بالطاعة فإن الأب يقدم على الأم. ومنهم من قال ينظر إلى الأمر الذي اختلف فيه الأبوان، ينظر إلى الأمر الذي اختلف فيه الأبوان، فإن كان أمر الأبي أكثر طاعة وقربة يقدم على أمر الأم، وإن كان أمر الأم أكثر طاعة وقربة يقدم عليه، يعني على أمر الأب. وحملوا هذا الحديث على البر المالي. نعم. قال: وعن بهز بن حكيم قال: بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده يعني معاوية بن حيدة القشيري صحابي تقدم ضبطه، يعني ضبط اسمه، وإلا فإن ضبطه ما هو الذي تقدم، واضح؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر، يعني من أقدم في البر، من أبدأ به في البر؟ فأبر هنا فعل وليست أفعل تفضيل، هي فعل مضارع. أبر فعل مضارع، من بر يبر، فالفعل إذا أسند إلى ألف المتكلم يقال إيه؟ أبر. إلى أسند إلى ضمير المتكلم يقال فيه أبر. قال: من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. ونلاحظ أن النبي كرر الأم 3 مرات، ثم أعطى الأب في الدرجة التي تلي المرة الثالثة، وهذا يبين فضل الأم ومكانتها ومنزلتها، وأنها أجدر بالبر من غيرها من الناس. وهذه مسألة ينبغي للناس أن يتنبهوا لها. ومع الأسف الشديد فإننا في هذه الأيام كثير من الناس لا يعبأ ببر أمه، بل ربما قدم غيرها عليها، واعتبر أمه من سقط المتاع، وأنها آخر من يقبل له قول، وأن هذه الأم هي مصدر إزعاج، وأن هذه الأم هي مصدر المشاكل، وأن هذه الأم يا ليت ارتاح منها بأن يأخذها إلى دار الرعاية تتولاها الحكومة وتنفق عليها وتصرف، وما إلى ذلك مما هو يدور في نفوس كثير من الناس. وربما يتقدم الرجل إلى خطبة امرأة فأول شرط تشترطه عليه ألا تساكن أمه، ويقبل ويقول: أنا أوافق وأنا أعرف، ويبدأ يتكلم في أمي، بل إنه بلغت الجرأة ببعضهم أن يضرب أمه من أجل زوجته. نعم. ها؟ ونحن قلنا أصل البر هنا، العلماء قالوا بعضهم حمله على النفقة، يعني إذا كان عنده وأمه وأبوه وما عنده من المال لا يكفي الأبوين، يعطي الأم ولا يعطي الأب. ها؟ طبعا الأب والأولاد معروف إن نفقتهم أوجب، الأولاد نفقتهم أوجب من الأبوين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله بهز حكيم بن معاوية أو معاوية بن حيدة، سأله في مسألة الأب والأم فبين له مكانة الأب والأم، وإلا فقد مر معنا الحديث الذي قبله أن النفقة الواجبة تجب على الأب على النفس، ثم الزوجة، ثم الولد، ثم الأبوين. وكون المرأة يعني نفقتها واجبة على الزوج أكثر من الأب، هذا لا يعني أن يقدم بقية الحقوق على الأبوين، فإن حقوق الأم مقدمة، حتى قيل إن الأم، ولذلك جاء في الحديث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى مرة المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال: آمين، ولما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، ولما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما سمع الناس تأمينه سألوه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمعناك وأنت تصعد المنبر وتقول إيه آمين آمين آمين، فعلى ما أمنت؟ يعني لماذا قلت آمين؟ فقال أتاني جبريل آنفا وقال يا محمد إني داع فأمن، يعني الذي يدعو جبريل والذي يؤمن هو محمد صلى الله عليه وسلم، إني داع فأمن. فقال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قال فقلت آمين. ومعنى أدركهما يعني كبيرين، ولم يدخلاه يعني ولم يكون سببا في دخوله الجنة لرضاهما عنه ولدعائهما له، فدل ذلك على أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يحسن وأن يبر بالوالدين وأن يكثر من البر بهما وأن يجتهد في البر بهما ولا يترك وسيلة من الوسائل حتى ينال رضاهما، فإنهما أحد أبواب الجنة. ويكفينا بيانا لفضل الأبوين وأثرهما في حياة الإنسان وفي صلاح الإنسان وفي تقوى الإنسان قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم أرسلت عليهم صخرة فسدت الغار فلم يستطيعوا الخروج، فلما توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال فرج عنهم، وكان من توسلهم بصالح العمل أن واحدا منهم كان حريصا على بر أبويه وأنه قدم أبويه على سائر الأهل بما فيهم الزوجة والأولاد، وأن الله استجاب دعاءه بهذا التوسل وفرج عنه كما وفرج عنه وعن إخوانه كما فرج عنهم بسبب الأعمال الصالحة التي قاموا بها.
يجوز تقديم حق الأبوين على حق الزوجة والأولاد
في البر في غير النفقة الواجبة، يعني إذا كان في أمر فيه سعة، لكن إذا كان في الضروريات فحق الزوجة لأن الأم والأب إذا ما عندك يصبرون عليك ولا لا، بل ربما اقتطع مما عندهما وأعطياك، لكن الزوجة قد لا تصبر والأطفال صغار لا يدركون ولذلك لا يصبرون. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وأخرجه الحاكم، وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر وأحقيتها به على الآب. ثم قال باب الحضانة أو باب الحضانة. وليش ما تبر أمك طيب؟
لا أبدا، هل تفهم كلام الوالدة؟
ونحن نقول لك ليش ما تبر أمك طيب؟ ما هو هذا، نحن نقول بر أمك بما تريد
حتى لو كانت على غير حق.
البر يقتضي أن تستجيب لإيه؟ لطلب أمك، فإنك قد لا تدري ما تحدثه الزوجة في الأم، وقد تطلب الأم منك شيئا ولا تريد أن تخبرك بما يحدث. فإن كثير من الزوجات ينكلن بالأمهات في غيبة الزوج، وإذا حضر الزوج تغيرت المعاملة. وإذا طلبت الأم من الزوج أن يطلق من الابن أن يطلق الزوجة ادعت أنها المسكينة وأنها 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 ولا تدري ماذا تحدثه الزوجة في غيابه في غياب الزوج. على كل حال المسألة تحتاج إلى شيء من التحري وتحتاج إلى شيء من إيه، لكن لا تنسى أن بر أمك هو أفضل شيء وهو أمر ما تهاون الشارع في تركه، ولم يقل الشارع ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخف بأمر الأم. نعم نتثبت ولا نظلم، وإذا كان الأم يعني يمكن، لأن الأم يمكن أن تستدر عطفها وأن تشعرها بأنك لو تركت الزوجة قد يتضرر الأولاد وغير ذلك، وهي تقدر هذه الأمور قدرها. ولذلك لا ينبغي للإنسان يعني أن يغفل عن أمر الأم، لا كما يفعله بعض الناس من الاستخفاف بأمر الأم. قال الحضانة بكسر الحاء المهملة مصدر من حضن الصبية حضنا وحضانة، جعله في حضني أو رباه فاحتضن. والحضن بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكشح أو إلى الكشح، والصدر ما دون الإبط إلى الكشح. نعم الوسط هذا الكشح. والصدر والعضدان، الصدر والعضدان أو الصدر والعضدان إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما. وجانب الشيء يسمى إيه؟ حضنه، أي ناحيته أو ناحيته كما في القاموس. قال وفي الشرع حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، هذا هو المقصود بالحضانة. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بهذا الحديث بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بيان مسألة الحضانة. والحضانة إنما تكون عند اختلاف الزوجين، لأنه ما دام الزوجان متوافقين فهما يشتركان في تربية الابن في تربية الأولاد، لكن الأمر عند النزاع خصوصا إذا افترقا بالطلاق فهنا يختلف الحكم. فهذا الحديث ظاهره أن الأم هي التي لها الحضانة أو لها الحضانة ما لم تتزوج، ومفهومه أنها إذا تزوجت فقد سقط حقها في الحضانة إلا إذا وافق مين؟ الزوج السابق. إذا وافق الزوج أن تبقى أو أن يبقى الأولاد مع أمهم فعندئذ تبقى، أو إذا توفي الزوج وتزوجها رجل آخر وطلبت أن يبقى الأولاد معها فلهم ذلك، فلهم إيه؟ ذلك. لكن إذا نازع أهل الزوج بعد وفاته إذا طلبوا أن تبقى حتى تنتقل الحضانة منهم من أمهم إليهم، فإن بقيت الأم بدون زواج فهي أولى بالأولاد، لكن إن تزوجت فأهل إيه؟ الزوج أولى بالأولاد، أولى بالأولاد، وتنتقل الحضانة من الأم إلى قريبات الأم كأمها أو أختها، وإذا لم يكن فينتقل إلى أهل الزوج. وسيمر معنا في هذا حديث أبناء أو بنت حمزة. نعم.
بدون مراعاة سن معين حتى لو تزوجت؟
يقول هل يراعى في ذلك سن معينة إذا تزوجت؟ الحديث جاء مطلقا وقال أنت أحق به ما لم تتزوجي. فإذا كانت المرأة متزوجة بغيره فلا يراعى في ذلك سن، لكن لو كانت فقط طلاق، طلقها زوجها وأحب أن يأخذ الأولاد ليكون هو الحاضن لهم، فللعلماء في ذلك رأي وأقوال، منهم من يرى أن الأم هي أولى مطلقا، ومنهم من قال يبقى الأم أولى إلى أن يميز الأولاد وإلى أن يستغنوا عنها، وقد حدد البعض ذلك بسن 7 سنوات، وبعد 7 سنوات قالوا إن البنات يكن عند الأب، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا اختلف الزوجان يبقى الأولاد عند الأم حتى يبلغوا 7، ثم بعد 7 سنوات يأخذ الأب البنات، وأما الذكور فإنهم يخيرون ويذهبون مع من اختاروا، فإن اختاروا الأب كانوا عنده، وإن اختاروا الأم كانوا إيه؟ كانوا عندها، إلا إذا كان المصلحة في غير ذلك، بأن اختار الأولاد أو الذكور من الأولاد أحد الأبوين، وذلك الاختيار يترتب عليه ضياعهما ويترتب عليه فساد أخلاقهما، فساد أخلاقهم وضياعهم وغير ذلك، فعندئذ ينظر القاضي إلى الأصلح للأولاد فيكون الطفل مع الأصلح منهما. قال وعن عبد الله بن عمر بن عمرو بفتح المهملة ووقع بضمها في نسخة وهو غلط. ايش معنى العبارة هذه؟ يعني جاء في نسخة أخرى وعن عبد الله بن عمر، وعندئذ يكون الحديث قد تغير مسنده، فهنا هو من مسند عبد الله بن عمر، وفي النسخة الأخرى من مسند عبد الله بن عمر، وقد خطأ إخراج هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. قال وهو غلط أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، كانت بطني له وعاء، وعندنا في النسخة الأولى أو في المتن كان بطني له وعاء، والظاهر أن النسخة كانت بطني هي الأصوات، لأن علماء اللغة يقولون إن أعضاء الإنسان كلها إيه؟ مؤنثة، فقوله بطني كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء. قال وعاء بكسر الواو والمد، ويقال بضم يعني وعاء، ويقال الإعاء الظرف كما في القاموس، يقال وعاء أو إعاء، وهو الظرف يعني الشيء الذي يوضع فيه ما يوضع فيه مثل الكيس وغيره من الأشياء التي توضع فيها الأغراض. قال وثدي له سقاء، هو ككساء جلد السخلة، هو ككساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء وللبن. السخلة هي صغار الماعز، العنزة الصغيرة التي تكون بعد الولادة تسمى إيه؟ سخلة. فإذا أجذعت يعني إذا صارت جذعة، والجذعة هي ما له من ستة أشهر إلى سنة، ما له من ستة أشهر إلى سنة من أولاد الماعز، فإذا صارت في هذه السن غالبا يذبحها أصحابها، وإذا سلخوا جلدها استخدموا الجلد للسقاء للماء أو للبن، يضعون فيه الماء يستقون به الماء، يضعون فيه الماء ليشربوا منه، أو يضعون فيه اللبن ليمخضوه ويستخرجوا زبده، فيكون ما يسمونه بالسعني أو ما يسمونه بالسقاء. ولذلك قالت وجلد وثدي له سقاء، كما يستخدم جلد الماعز للشرب شرب الماء واللبن، كذلك كان ثديها بالنسبة لابنها. قال جلد السخلة إذا أجدع يكون للماء واللبن كما فيه، يعني كما في القاموس. قال وحجري بحاء مهملة مثلثة، فجيم فراء حضن الإنسان، وحجري بحاء مهملة مثلثة. إيش معنى مهملة مثلثة؟ ها؟ نعم، الحاء إما عليها ضمة حجري أو فتحة حجري أو كسرة حجري،
كلها بمعنى واحد،
كلها بمعنى واحد، يجوز فيها الوجوه الثلاثة.
كيف تكون بالفتحة؟
حجري. وحجري أو حجري أو حجري، قال فراء حضن الإنسان له حواء، بحاء مهملة بزنة كساء، أيضا اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، يعني يأخذ ولده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق منه، أحق به يعني بالولد، ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي.
ويبدو أنه كان في سن الرضاع.
لا، قالت كان، ما هو بلازم. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، الحديث دليل على أن الأمة أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لها. ففيه على المعنى المقتضي للحكم عندنا بدون تنبيه. هكذا يستقيم الكلام، ففيه تنبيه. ايش عندك يا محمود؟ يعني عندك تنبيه. طيب، قال ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم، وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة بالفطر السليمة، وأن العلل والمعاني المعتبرة. إيش عندك؟ ها؟
العلل والمعاني معتبرة. المعتبر.
لا لا. لا يا لا يا عبد الحكيم. نسختك شذت. مستقرة بالفطر السليمة. وضحت ولا لسه؟ يا سبحان الله. ها؟
بعدين استفسر.
ما سمعت.
بعدين استفسر.
اتركه بعدين.
قال وفيه ففيه تنبيه على المعاني على المعنى المقتضي للحكم، وأيضا فيه تنبيه على أن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام يعني الأحكام الشرعية مستقرة في الفطر السليمة. والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه، وقضى به أبو بكر ثم عمر، وقال ابن عباس يعني للأب الذي يريد أن ينتزع الابن قال له ريحها وفراشها وحرها خير لك خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه حتى يشب ويختار لنفسه. قال أخرجه عبد الرزاق في قصة يعني أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المسمى بالمصنف في قصة يبدو أنها تنازع زوجين في طفل كل يريد حضانته، فقال ابن عباس هذا مبينا أن الحكم مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، وأن هناك سبب وهو أن ريحها وأن فراشها وحرها خير له يعني للطفل من الأم من الأب نعم حتى يشب ويختار لنفسه. قال أخرجه عبد الرزاق في قصة، ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، وإليه ذهب الجماهير يعني جماهير علمائي، لأنه نص ما لم تنكحي. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح. قول ابن المنذر أين يكون؟ في كتاب الإجماع، لأنه صدر القول بقوله أجمع أهله أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم. ثم قال الشارع وذهب مين؟ الحسن، والمراد به الحسن البصري.
عادة ابن حزم يأخذ بظاهر الرواية
وابن حزم
وهنا ما أخذ بظاهر الرواية
إلى عدم سقوط الحضانة، واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة، وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها. أي ولد الذي بقي في كفالتها؟ لو سألكم إنسان السؤال قال هنا وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها، أي ولد هذا؟ ها؟ المراد بالولد هنا جنس الولد وليس واحدا، لأنه كان سلمة وعمر وزينب. ها؟ عمر وليس عمر. ها؟ هؤلاء كلهم. فالمراد بالولد هنا جنس الولد وليس وليس شخصا واحدا يعني، وبقي أولادها، لكن يجوز أن يقال هؤلاء ولدي بمعنى أولادي يعني اسم جنس.
لكن من مثل رسول الله هذه تكون خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام.
وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي متزوجة، هذه كمان خصوصية. يا شيخ عبد الحميد،
تتعارض إذن مع الحديث؟
لا، الحديث أرد جاب عنه، قال هذه في حالة الاتفاق، في حالة الاتفاق. أما في حالة النزاع هناك يطبق الحكم، لأن المرأة جاءت تتنازع مع الزوج، قالت إنه يريد أن يأخذ مني الولد، قال أنت أولى به ما لم تنكحي. ثم إن هذه الحالات حالات وفاة، لأن أبو سلمة توفي، ولأن أنس بن مالك أبوه توفي، ولأن حمزة توفي استشهد وابنته بقيت عند خالتها. إذن هذه حالات لا ينبغي أن تكون في محل النزاع، فاستدلال ابن حزم بهذا خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع. محل النزاع في حالة الايه؟ في حالة النزاع. أما في حالة عدم النزاع بأن يكون الأب متوفى أو أن يكون ثمة اتفاق، فلا ايه؟ فلا أحقية إلا لمن أعطي الحق. واضح؟ لكن طيب، سأل سؤال الأخ عبد الحميد، وكان سؤالا يعني له وجه من النظر. قال جرت العادة أن ابن حزم يستدل بظاهر الأدلة، وهذا الحديث دليله ظاهر، قال لها ما لم تنكحي فلم تركه؟ والدليل مر معنا جواب في الدرس الماضي أعتقد قريب من هذا، لما استدل ابن حزم في وجوب نفقة الزوجة الغنية على مين؟ على الزوج الفقير، قال وعلى الوارث مثل ذلك. قال الشارح وإنما استدل ابن حزم بهذا الدليل لأنه لم يراعي لم يراعي السياق، ولم يراعي السبب، سبب ورود الحديث ما راعى، ولم يراعي السياق بالآية، لأن الآية وإن نزلت في الأولاد، وإنما أخذ بالعموم، أخذ بالعموم، ولعله هنا أخذ أيضا بالعموم ولم يراعي السياق، ولم يراعي سبب الورود، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، فظن أن هذا الاستدلال بأن أم سلمة وبأن أم أنس وبأن خالة حمزة كونهم احتضنوا الأولاد هذا هو الحكم العام، ولم يراعي الاستثناء. على كل حال، وإن كان ابن حزم يعني يحتمل أن لا تفوته مثل ذلك، فهذا مما فاته، حتى لا يقال إن فلانا لا يفوته شيء. نعم، حتى لا يعني الناس الذين لهم غرام في ابن حزم وتولهم في ابن حزم وما يقوله ابن حزم هو كذا وكذا، ظهر لنا في هذا الأثر أن ابن حزم محقوق. واضح؟ قال وهي مزوجة، قال وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال، إذن هذا السبب أنه قال فيه مقال، فإنه صحيفة، لأن هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن حزم كأنه اعتبره حديث صحيفة غير مروي بالأسانيد، وهذا الكلام رده عليه العلماء، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الإمام مسلم. قال فإنه صحيفة يريد، لأنه قد قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة، بل إن هذه الصحيفة من أثبت ومن أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كتب هذه الصحيفة كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماها بالصحيفة الصادقة، وكان يقول إنه لا يرغبني في الحياة إلا شيئين، هذه الصحيفة وهي أحاديث كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها من فيه، لم يكن بيني وبينه أحد. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا. وفي رواية اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى إيه؟ إلى فمه صلى الله عليه وسلم.
ما كانت نزلت الآية وما
وإن كانت نزلت، لأن الآية مكية وهذا الخبر مدني. قال يقول هنا في الرد عليه قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة، وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به البخاري وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، ونقول فمن الناس بعدهم؟ ها؟ ولذلك قال فلا يلتفت إلى القدح فيه. وأما ما احتج به فإنه لا يتم به دليلا إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته، وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن الأمة المزوجة أن تقوم بولدها، ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك، فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه، فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه يعني ابن حزم. ثم قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه.